بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضاة ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات الشرك المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب صفات الله وأثارها في إيمان العبد. والآن مع المحاضرة الثانية، والتي هي بعنوان شرح صفة الأولية وصفة الآخرية لله عز وجل، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. ونترككم مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله جل في علاه وأثرها في إيمان العبد. العادة مع الإخوة وطلبة العلم أننا قبل أن نبدأ الدرس الجديد نسأل في الدرس القديم، أسأل ولا ما أسأل؟ ما الفرق بين الصفات السلبية والصفات الثبوتية؟ ما الفرق بين الصفات السلبية والصفات الثبوتية؟ قلنا هذا أشرف العلوم. لما هو أشرف العلوم؟ لأنه يهتم بصفات الرب جل في علاه. وهل أحد أشرف من الله؟ حاشا لله، وأنت عبد مربوب لربك جل في علاه. والله جل في علاه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا. وأجل العبادات أن تعبد على علم، أجل العبادات أن تتعرف على ربك حق المعرفة، تعرف ربك بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، تعرف كمال الله وجلال الله جل في علاه. خاصة ونحن اليوم إن شاء الله نبين أن المسائل المنهجية نبتعد عنها قليلا، أن نتعرف كيف يتعبد المرء لله جل في علاه بصفته التي علمها عنه. ما الفرق بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية؟ تفضل. أثبت الله لنفسه، أضرب مثلا، أحسنت، وفي السنة أحسنت، حديث الصحيحين القدسي صح؟ قال: الكبر ردائي، أو الكبرياء ردائي، والعظمة ردائي. كيف نرد على المعطلة؟ أو من هم المعطلة أولا؟ نعم صح صح، كالجهمية والإيش؟ أنا أريد تصديق في القاعدة العلمية، أنا قسمت المعطلة إلى، تفضل أنت، أنت أبو من؟ أبو معاذ، طيب أبو معاذ، تفضل. وليه؟ أحسنت. أو التعطيل لا تعطيل إيش؟ أحسنت، تعطيل ناقص. وهم؟ لا، الأول الجهمية والثاني المعتزلة ماذا يفعلون المعتزلة في صفات الله وأسماء؟ طب يعني إيش يعني يقولون مثلا يقولون نعم الله له اسم السميع لكن سميع بلا كيف يكون سميع ولا يسمع؟ هم يقولون ذلك. فهذا التعطيل. طب الرد عليهم قاعدة في الرد عليهم أصلناها الأسبوع الماضي، الصفة تكون في اللغة معلومة والإيمان بها وارد والكيف مجهول والصلاة أنها ابتداء، لكن هل هي فيها رد على المعطلة في قاعدة معينة؟ قلنا لكن جيد أحسن. نعم القول في الذات كالقول في الصفات. يعني إيش ده كلام عجيب شوية؟ يعني إيش القول في الذات كالقول في الصفات؟ والكلام مش كده، مش هي دي القاعدة. هو قدم وأخر، تقديم وتأخير. أحسن. القول في الصفات كالقول في الذات. طب التفسير معناه إيه؟ الإخوة ممتازة كده هنشرح الصدق. طيب بس شرح القاعدة هذه، القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذو. يعني احنا بنلزم الخصم دائما لما تناقش مع احد يعارضك تأتي الى المتفق عليه بينك وبينه، وثم تأتي الى المختلف وترد على المتفق عليه. ايش الاتفاق الان؟ نحن بين اهل السنة والجماعة وبين المعتزلة اتفقنا على ايش؟ اثبات الذات. احسن. اثبتنا الذات واختلفنا، فنحن نقول لهم القول في الصفات كالقول. طالما اتفقوا معنا في الذات لا فرق، لان الصفة معنى قائم بايش؟ بالذات. طيب القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. اذا قلتم ان الله جل وعلا له ذات مقدسه واثبتتم ذلك واثبتتم ايضا الاسم السميع، فنحن نقول اذا اثبتتم ذلك عليكم لزاما ان تثبتوا ايش؟ المعنى القائم بهذه الذات. يبقى القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. النهارده ان شاء الله سناخذ صفتين من صفات الله الثبوتية، ثم نبدأ ونستهل تأصيلا كتاب القاعدة، وده كتاب من أهم الكتب التي صنفها شيخ الإسلام في توحيد الإلهية. أقول من الصفات الذاتية الثبوتية الأولية، والأولية هي أخص صفة من صفات الله جل في علاه. فالله جل وعلا أول، ليس شيء قبل الله جل في علاه، الله أول كل شيء. دلالة هذه الصفة، احنا قلنا ان القاعدة في الصفات ان الصفات كلها توقيفية. يعني ايش توقيفية؟ يعني لا بد نأخذها من الكتاب والسنة. فنقول صفة الاولية هي اخص صفات الله جل في علاه، ثبتت لله بالكتاب وثبتت لله بالسنة نصبا واستنباطا. اما النص فقد قال الله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن. هو الاول الاسم، لكنه ما تكلم عن الصفة. احنا قلنا اذا ذكر الله الاسم فقد ذكر الصفة للقاعدة التي قاعدناها، وهي كل اسم يتضمن صفة كمال. طب الاسم الآن الأول يتضمن صفة الأولية، هو الأول إذا يتضمن صفة الأولية من الكتاب. وأما من السنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الأول، ثم يفسر ذلك ليس قبلك شيء. والمشار إليه أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء معه أو قبله سبحانه وتعالى. هذه الدلالات التي تثبت هذه الصفة. إذا أثبتنا لله جل في علاه الأولية، كيف نتعبد الله بهذه الصفة؟ كيف يتعبد المرء بعدما علم أن الله هو الأول؟ كيف يتعبد بهذه الصفة؟ أقول التعبد بهذه الصفة على أنواع. أولها الرد على الفلاسفة. إذا اعتقدت اعتقادا جازما بأن الله هو الأول وأن الله كان ولم يكن شيء مع الله، فإني أرد على الفلاسفة بالقاعدة التي قاعدوها في مسألة التسلسل. تعرفون التسلسل؟ يقولون بالتسلسل، وهنا نقول نمنع هذا التسلسل، إذ لا شيء كان مع الله جل في علاه ولا تسلسل لأي شيء. الكل كان عدم وما كان إلا الله جل في علاه، والعبد ما كان في هذا الكون إلا بعدما خلقه الله جل وعلا وأسبغ عليه نعائمة. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم الله جل في علاه كونه وخلقه وأسبغ عليه نعائمه ظاهرة وباطنة وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. إذن أول شيء أتعبد به لله جل في علاه بأن الله هو الأول، أرد على الفلاسفة الذين يشوشون على عقائد الناس، وهذه ظهرت جدا في أصول شيخ الإسلام تيمية، فأرد عليهم بأنه لا تسلسل، بل الله جل في علاه هو الأول وما شيء كان مع الله جل في علاه. الأمر الثاني العجب، داء وضام مرض، هو أشد الأمراض أو أشد الأدواء التي تميت القلوب. المرض هذا ما يأتي إلا بالتخلف عن فهم أولية الله جل في علاه. فداء العجب يورث الكبر، والكبر يورث النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله. وأصل الكبر هو العجب، أن يعجب الإنسان بعلمه أو يعجب الإنسان بقوته أو يعجب الإنسان بغناه بماله أو يعجب الإنسان بعزوته، يعجب الإنسان بكثرته وكثرة من معه. التعبد لله بصفة الأولية يكثر داء العجب من القلب، لأنك إذا تدبرت بأن الله هو الأول إذا مبتدأ كل شيء من الأول سبحانه وتعالى، هو الذي ابتدأ خلقه وهو الذي ابتدأ النعائم التي أنت فيها، هو الذي علمك، هو الذي أطعمك، هو الذي سقاك، هو الذي أعطاك، هو الذي أوجدك في هذه الدنيا على الإسلام. فأنت بالتدبر في أولية الله تعلم أولا العلم الذي أنت فيه لست الذي أتيت بهذا العلم، وما جاءك العلم من عند نفسك، وليس لك أن تتنطع وتقول إنما أتيته على علم عندي، بل ستقول الله هو الأول. ابتدأ هذا العلم بأن علمني من جهل، وتذكر قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ليس لك فيها شأن، وتذكر كلام شيخ الإسلام تيمية وهو يقول ليس مني شيء، ليس بي شيء، وليس لي شيء، أن الأمر كله لله، أوله ونهايته لله جل في علاه، هو الذي رزقك بالإسلام، وهو الذي رزقك بالعلم، وهو الذي رزقك بالقوة، وهو الذي رزقك وابتدأ كمال ما أنت فيه منه سبحانه وتعالى. فينطمس ويندثر داء العجب من قلبك عندما تعلم أن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ الخير الذي أنت فيه، وهذا تعبد بأولية الله. أول العلم الذي تخطيته أنت من الله، أول الرزق الذي جاءك من الله، أول القوة التي أنت فيها من الله جل في علاه، وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه أولية الله جل في علاه، هو الذي ابتدأ الخير الذي أنت فيه، فلا يمكن أن يصل إليك داء العجب، ولا تنظر إلى الناس باحتقار، لأن الذي أعطاك ذلك هو الله، ويستطيع أيضا أن يمنع منك ذلك، بل يسحب منك هذه النعائم التي أوصلها إليك. أيضا التعبد، ذكر الله، أفضل عبادة على اللسان هو ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح الرجل وهو يستنصحه في آخر عمره، قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وكفى بالذاكرين فضلا أن الله يذكر من ذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير، ملأ خير منه، بدل خير منه. أقول ذكر الله جل في علاه ليس منك، الله جل في علاه بأولياته هو الذي ابتدأ على لسانك أن تذكره، ثم بعد ذلك قبل منك هذا الذكر، ثم كافأك بأنه قد ذكرك في الملأ الأعلى. أي نعمة يمكن للإنسان أن يتصورها وينظر فيها ويراها أنها من ربه الجليل، أنه ما ذكر الله إلا بأولية الله، وما سجد لله ليرتفع درجة إلا بأولية الله. فكيف يهفو قلبك إلى خالقك، إلى الذي ابتدأ النعائم لك؟ فإنك إذا قلت لا إله إلا الله والله ليست منك، هي من الأول، هو الذي ابتدأ ذلك على لسانك، ثم كافأك بعدما ابتدأ ذكره على لسانك، كافأك بأن ذكرك في الملأ الأعلى. ما منا من أحد إلا ويعصي الله جل في علاه، يعني كمال التعبد لله بالأولية، ما منا من أحد إلا وقد عصى ربه جل في علاه، ما منا من ملائكة، كل منا يخطئ، كل منا يزل، كل منا يعصي الله جل في علاه ليل نهار، ما في وقت إلا وكل منا يعصي الله جل في علاه، إما بقلبه بالتفكير في غير الله جل في علاه، بشهوة في هذه الدنيا، بانعزال القلب عن ذكر الله جل في علاه، أو باللسان بسب أو شتم أو غيبة، أو بالنظر للمحرم، ما من شيء فينا إلا وهو يعصي الله جل في علاه. فكيف نتعبد لله بالأولية ونحن نعصي الله؟ نقول أولا إن الله جل في علاه سحب عنك تأييده وسحب عنك حفظه لأمرين اثنين، إن كنت مؤمنا فإن الله جل في علاه أراد أن يردك إليه ردا جميلة، وهذا من أولية الله جل في علاه، أنك بعدما تعصي تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون، فتذهب لتتوب إلى الله، وهذه التوبة ليست منك. ولذلك اعلموا إخوة الكرام، كثير منا والله أنا على هذا الحال، أنا تعبت أرجو من الله أن يوفقني للتوبة وما أتوب، وهذه التوبة ليست بأيدينا،
والله ليست بأيدينا ولا بقلوبنا، مع أن الله أمر بها، لكن التوبة ليست بأيدينا. فإن العبد يعصي ويتعدى حدوده يريد أن يتوب والتوبة لا تكون منه، التوبة لا تكون إلا من الأول. والدليل على ذلك قول الله تعالى الذين خلفوا، ماذا قال؟ قال ثم تاب عليهم، ما تابوا من أنفسهم أبدا، والله إن الأول هو الذي ابتدأ لهم التوبة، أوزع في القلب أولا الندم على المعصية، ثم بعد ذلك وفق اللسان أو اليد أولا، ثم وفق اليد، ابتدأ أولية الله هنا، وفق اليد أن ترتفع لتتضرع وتتذلل وتتمسكن، ثم وفق اللسان أن يخشع ساكنا لربه جل في علاه، يعترف بذنبه، يذكر يونس ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيتعبد الله ويعتقد في أولية الله، فيقول توبتي ليست بيد، توبتي ليست إلا بيد الأول سبحانه وتعالى. فتعلم كيف المنة عليك من الله بعدما عصيت الله، وهو قادم على أن يأخذك، لأن الله يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلس، ولكن الله جل في علاه ابتدأ الخير لك بأولياته أن وفق قلبك إلى الندم في المعصية، ثم بعد ذلك وفق لسانك للذكر بالتوبة، ثم رفع يدك، أوليتها هي التي وفقتك لذلك، رفعت يدك توبة لله، ثم بعد ذلك قبل توبتك سبحانه من نعائمه. أيضا ما منا من أحد إلا وله مطلب عند ربه، بل الطمع في الدين محمود، والطمع في الله هو فقر لا يصل إليه أي أحد. ووصل إليه أيوب كريما ليس من أهل الدنيا، إذا لقيت كريما من أهل الدنيا فإن أكثرت عليه ماذا سيقولون؟ إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، لسانك هيتقطع بعد كده، صح ولا لا؟ لكنك تطمع في كريم ليس لكرمه حد وليس لكرمه بعض. يقول جل في علاه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما من شيء سبحانه جل في علاه. فأنت عندما ترى أن أيوب بعدما أغناه الله جل في علاه وأنزل عليه جراد من الذهب وهو يحثو الذهب، فقيل له وحيا من الله ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركتك. اطمع في كرم الله جل في علاه. ما منا من أحد إلا ويعلم أن الخزائن، خزائن السماوات والأرض هي بيد من؟ الله. لكن من الذي وفق ليطلب؟ من الذي وفق ليرفع يده؟ فقه عمر بن الخطاب رد لنا هذه القاعدة أيضا. عمر بن الخطاب يقول لا أحمل همة الإجابة ولكني أحمل همة لما؟ فقه أولية، لأنه يعلم أن أولية الدعاء ليست منك. توفيق رفعة اليد والتذلل وبكاء القلب قبل بكاء العين لتطلب فتنال من الله جل في علاه وتصدق فتصدق لا تكون منك، تكون من الأول الذي أوليته هي التي لا بد أن تصل بها إلى آخريته سبحانه جل في علاه. فالله هو الأول، هو الذي ابتدأ لك أن تدعوه، وهو الذي يعقب بعد ذلك بأن يستجيب لك الدعاء. هذا تعبد الله لهذه الصفة العظيمة الجميلة الجليلة الكاملة، صفة الأولية، أولية الله جل في علاه. أختم بالتعبد بهذه الصفة قصة تبين لنا كيف أن الله يميز بين عباده ويفرق بين عباده من يتقن صفات الله ويتقن كيف يتعبد لله بهذه الصفة. ثلاثة من بني إسرائيل، أقرأ وأبرص والثالث أعمى، ثلاثة جاءهم الملك ليبين لنا الله جل في علاه، ليعلمنا كيف نعتقد في الله حق الاعتقاد ثم نتعبد لله حق التعبد. جاء الملك للثلاثة فقال للأول ماذا تطلب؟ فقال الأطلع، قال أطلب شعرا بدلا ما قدرني الناس مما أنا فيه. بعدما منح الله الشعر الجميل قال له أي الأنال تحب؟ فالأول قال البقر، والثاني قال الإبل، والثالث قال الغنم، فأعطى كل واحد ما أراد. والأعمى نفس الأمر قال أريد البصر، والأبرص قال جدا طيبا يبعدني عما قدرني الناس منه، قال أي المال تحب؟ فأعطاه ما يحب من المال. انظروا إلى الثلاثة وانظروا إلى أولية الله جل في علاه كيف تطبق على هذه القصة العظيمة. بعدما منح الله كل إنسان ما تمنى من الثلاثة، وأعطى الوادي من الإبل والآخر وادي من الغنم والثالث وادي من البقر، جاء الملك على صورة رجل فقير فقال للأول اعطني مما أعطاك الله. فنظر إليه فقال ماذا قال؟ قال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعلمك، كنت أبرص صدرك الناس وكنت فقيرة. فقال له لا، إني ورثت هذا المال كابرا عن جحد بأوريته لا لفعلاء، مع أنه لا بد ألا يتمثل بقول فرعون ومن مع فرعون قارون عندما قال أتيته على علم عندي، لا هو قال ورثت ذلك كابرا عن كابر. طب الكابر الجد الأكبر ورثه عن من؟ من الذي أورثه إياه؟ أولية الله لفعلاء. ولذلك لما جحد بأولية الله قال صيرك الله إلى ما كنت فيه، فالله جل وعلا أذهب عنه هذا الملك أو هذا المال، وأذهب عنه أيضا الشفاء عن البرص. وجاء للثاني فقال له أعطني مما أعطاك الله، ماذا قال له؟ قال الحقوق كثيرة. وأيضا جحد بأولية الله عندما قال كنت أراك يعني أطلع الناس يتقززون منك وقد أعطاك الله ما أنت فيه، قال لا ورثت ذلك كابرا عن كابر، فقال سيرك الله إلى ما كنت عليه إن كنت كاذبا. ثم جاء للثالث، فانظروا كيف تعبد الثالث لله بأوليته، فقال نعم إني كنت فقيرا فأغناني الله، نظر إلى أولية الله. ولذلك من جحد بنعائم الله لا يلومن إلا نفسه، ومن شكر فإن الله يشكر، ومن أعطى فإن الله يعطي ويخلف. فقال كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت مريضا فشفاني الله. انظر يا هذا من هذا الوادي أي المال أحببت فخذ ما شئت، ماذا كانت المكافأة عندما أقر بأولية الله جل في علاه؟ قال ثبت الله لك هذا الخير. هذه التي يمكن للإنسان أن يتدبرها في صفات الله، ثم يجلس يمعن النظر في هذه الصفة وينظر هل تعبد الله بها، هل بكت عينه عندما رأى نفسه في نعمة فقال والله إن الله هو الذي ابتدأ هذه النعمة، ثم شكر بعدما شكر بكى أكثر من بكائه الأول، قال والله شكري لهذه النعمة تثبيتا للنعمة هو من أولية الله، لأن الشكر من. ولذلك قال داود أو بعض أنبياء بني إسرائيل في الإسرائيليات قالوا كان يتضرع لله جل في علاه ويقول كيف أشكرك والشكر منك نعمة، تسلسل الشكر نفسه ليس مني بل هو من الله جل في علاه. إذن الصفة الأولى من الصفات الذاتية التي لا بد لكل امرئ أن يتدبرها ويتعبد بها لله الأولية. الصفة الثانية الآخرية، آخرية الله جل في علاه، هذه أيضا صفة سلبية قد انتفت. صح أنا واهم وأنتم مستيقظون، وهذه الصفة صفة ثبوتية فعلية. الآخر لا نتحاور بقى الآن، الآخرية صفة فعلية، الوزن واحد، آخرية فعلية وزنها واحد. طيب أنا أريد أخ يفرق لي بين الذاتية والفعلية، الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. تفضل. وبعد الخلق يعني لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، لا يصح أن أقول يتصف الله بها في وقت ولا يتصف بها في وقت آخر. طيب الفعلية مرتبطة؟ نعم، يعني معنى ذلك أنها تتجدد، والفرق بينها وبين الذاتية أحسنت مثل الكلام متأكد كيف هذا؟ طيب ما هو من الأدب وكلم الله دردال فهم خطأ. فيكلم الله موسى متى؟ حينما جاء إلى أحسنتم. طب الضحك صفة اللي قال الأخ، الضحك صفة فعلية ممكن يتصل الله بوقت. ايش الدليل؟ ايش الدليل؟ ماشي. طب وجه الدلالة؟ احسنت. ضحك الله عندما قتل سين صاد وصاد بعدما تاب، ضحك الله له لان الاثنين هيدخلوا الجنة. نعم صحيح. اذا صفة الاخرية صفة ذاتية ثبوتية ذاتية ثبتت لله بالكتاب وبالسنة. وقلت أنا أبعد يعني قليلا عن المناهجية حتى ترتب قلوبنا بذكر الله. الآخرية ثبتت لله بالكتاب، قال الله تعالى هو الأول والآخر. وجه الدلالة أن الآخر اسم من أسماء الله جل في علاه، يتضمن صفة الآخرية صفة كمال وهي صفة الآخرية. الآخر اسم من أسماء الله وهي صفة صفة كمال وجلال وجمال لله جل في علاه. ومن السنة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت الآخر فليس بعدك شيء، سبحانه جل في علاه. آخرية الله، كيف يتعبد الله بالآخرية؟ كيف يتعبد الله بآخريته؟ لابد أولا أن تتدبر أن كل شيء له جواب، وتعلم أنك لك آخرية والله ليس له آخرية، وتستحضر آخريتك بأن آخريتك بيد الآخر سبحانه وتعالى، وآخرية الكون كله بيد الآخر سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكيف يتعبد المرء بهذه الآخرية؟ يعلم أن آخريته بيد الله جل في علاه، وأن الأعمال بالخواتيم، وهذه الخواتيم بيد الآخر سبحانه جل في علاه، فيتضرع لربه ويتدبر أن آخرة المرء بيد الله، ويتعبد بأن آخرته بيد الله جل في علاه، فيتضرع أن الله تعالى يختم له في آخر حياته بالتوحيد وبالهدى وبالتقى وبالإحسان. فإن الأعمال بالخواتيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: إذا أحب الله عبدا، انظروا إلى الآخرية، قال: إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل الخير ثم قبضه على هذا العمل. إذا ختم له بإيش؟ بالصالحات، وهذه من آخرية الله جل في علاه. فإن آخرتك في هذه الدنيا بالله جل في علاه، وآخرتك يوم القيامة بيد الآخر سبحانه جل في علاه. فآخرتك بيد الله، أنت تتمنى أن يختم الله لك بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأذكر في ذلك أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يتدبرون أسماء الله الحسنى، وكانوا يتدبرون صفات الله ويتعبدون لله بها. انظروا إلى عمر بن الخطاب، كان ما يحفظ القرآن إلا 10 آيات 10 آيات، حفظ البقرة في 6 سنوات، 10 آيات 10 آيات، يتعلم القراءة ثم يحفظ 10 آيات ثم يعمل بها تعبدا لله جل في علاه. ولذلك كان يصف لنا ابن عمر ذلك، قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء نور القرآن على نور الإيمان، فتم نور الله في قلب المؤمن. هذا أبو زرعة رحمه الله ورضي عنه جبل من جبال أهل العلم، جبل من جبال الحفظ، ثقة ثبت، حتى أن الإمام مسلم كان يعرض عليه صحيح مسلم فيقرأ في صحيح مسلم ويقول: هؤلاء القوم ما أرادوا إلا الشهرة، لأنه أخذ كثير من الأحرف الأحاديث على مسلم في الروايات، منها أحاديث الزبير عن جابر. الغرض المقصود: أبو زرعة كان ثقة ثبتا، كان رجلا راوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجتهدا جهدا، كان ينقي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. انظروا كيف تعبد الله بالآخرية، فكافأه الله عند استحضاره بأن آخرته لا تكون إلا بيد الآخر سبحانه وتعالى. كان على فراش موته واجتمع المحدثون عنده يذكرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول القائل منهم: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، يذكر أحاديث. فقال له أبو زرعة: ليس هذا بأشبه بحديث فلان، هو أشبه بحديث فلان، هذا الحديث عندي. أبو زرعة يتكلم وهو يموت في الرمق الأخير، قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات. وانظروا إلى آخرية الله جل في علاه، الله الآخر لما اعتقد بأن آخرته لا تكون إلا لله، واعتقدها في قلبه جزما وتعبد بها، ما كانت آخرته إلا بالله، ورطب الله لسانه بلا إله إلا الله ثم مات عليه. وهذا الإمام مسلم العلم الفذ، الإمام مسلم ثاني علماء الأمة، وكتابه ثاني أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد كتاب البخاري. الإمام مسلم كيف كافأه الله بتعبده لآخريته سبحانه وتعالى، هو بعدما علم أن الله هو الآخر وأن آخرته بيد الله، قد ابتدأ أولا الإحسان فختم الله له بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله جل وعلا هيأ له أسبابا للآخرية الصالحة. جلس في مجلس التحديث مذاكرة مع بعض العلماء، فذكروا له حديثا لم يعرفه مسلم، وهذه كانت تتعب جدا المحدث أنه يذهل عن حديث، فقام طيلة الليل معه ثبت من التمر، وينظر في كل المصنفات، يأخذ ثمرة ويقرأ الحديث، يأخذ ثمرة ويقرأ الحديث، حتى ظفر بالحديث فأخذ الثمرة فحمد الله وهو ينظر للحديث يقرأه، فمات على ذلك، مات وهو يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت في واقعنا المعاصر، انظر للشيخ كشك رحمة الله عليه، كان دائما ينافع عن دين الله، وكان دائما يرشد الناس على الخير، وكان دائما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. انظروا إلى آخرية الله كيف تفضل الله بآخريته على آخرية هذا الرجل، وكانت الآخرية بيد الله، فما مات إلا وقد سجد لله سجدة قد تمناها أولا، لأنه دعا الله ألا يقبله إلا ساجدا. فانظروا إلى الآخر سبحانه جل في علاه، آخرة كل إنسان وموت كل إنسان بيد الملك المقتدر. فإذا تعبدت لربك بأن الآخرية بيده واعتقدت ذلك اعتقادا جازما والتجأ قلبك إلى صاحب الآخرية، فإنك لا يمكن أن تكون آخرتك إلى الشيطان، لأن الشيطان يقعد عند رأس المرء عند موته عند آخرته يقول إن أباك مات على النصرانية، إن أباك مات على اليهودية، إن أباك مات على المجوسية. هذا هو الدين الحق، بل ويمثل له أباه وأمه. وهذا الذي حدث، حدث مع صناديد أهل العلم، حدث مع الإمام أحمد، تمثل له الشيطان وقال له يا أحمد الآن، يعني الآن أخذ منك، أنت في آخر رمق ولا أحد يستطيع أن ينقذك منه الآن، وهو يقول لا، وابنه يقول يا أبتي قل لا إله إلا الله، وهو يقول للشيطان لا. فابنه اندهش بعدما كانت الإغماء على الإمام أحمد فأفاق، فقال له يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا، يستغرب يندهش. الرجل أحسن أولا فآخرا لابد يكون له الإحسان. فقال له ليزيل الاندهاش، قال تمثل إليه الشيطان فقال لي الآن أظفر منك يا أحمد وأنا أقول لا، لا يعتقد في آخرية الله. فالله جل وعلا وفق الإمام إلى أن يموت على لا إله إلا الله، نظن ذلك به وإن شاء الله نراه مع سنة في المدرسة الأعلى. فهذا الإمام كشف الله جل في علاه أماته وهو ساجد، وهو ساجد قبضه الله نظرا لآخرية الله. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم إلى التعبد لله جل في علاه بصفاته العلية الكاملة، نعرف كل صفة ونعرف كيف نتعبد بها لله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.